الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة مهمة ومحل ابتلاء، وهي مسألة أننا إذا وجدنا دما في البيضة فما هو حكم هذا الدم الموجود في البيضة؟ نتكلم في مقامين. المقام الأول، عليكم السلام ورحمة الله، المقام الأول أننا تارة نؤمن بوجود عموما، أي عموما، كل دم يكون نجسا، وأخرى لا نؤمن بوجود عموما، لا نؤمن بوجود عموم، لا يوجد عندنا عموم أو إطلاق يقول بمن؟ يقول بطهارة أو بنجاسة كلي. فإذن البحث يقع في مقامين: أنت تؤمن بأي شيء؟ إما أن تؤمن أنه لا يوجد عندنا عموم بنجاسة كل دم، أو تؤمن بوجود عموم أن كل دم يكون نجسا. أنت من أنصار من؟ إن كنت من أنصار الذين لا يرون ثبوت عموم لنجاسة كل دم، أقول لك إن الدم الموجود في البيضة يكون طاهرا. لماذا؟ أعينونا. لأننا تتذكرون أنه إذا لم نؤمن بالعموم، ها، تتذكرون أنه ذكرنا أنه وردت أدلة في الشريعة على نجاسة مثلا الدم الخارج عند قلع الضرس، أو دم الرعاف، أو دم الجروح، أو عند نتف الجلد المجروح، وهكذا. لا نجد في هذه الأدلة دليل يقول بنجاسة الدم الموجود في البيضة. إذن بما نحكم؟ زين، نحكم بالطهارة، بس قبل لا نحكم بالطهارة شوية صبرا. إذن أنت عالم بالنجاسة، عالم بالطهارة، لو لازلت شاكا فتتمسك بمن؟ تتمسك بأصالة الطهارة. تسلسل البحث واضح؟ لأننا عندما استقرأنا الأدلة لم نجد دليلا يقول بنجاسة ماذا؟ يقول بنجاسة دم البيضة. احنا قلنا كلامنا في مقامين. المقام الأول، قل وياي، المقام الأول يقول لا يوجد أو لم تتم عندنا قاعدة أن كل دم يكون نجسا. فإذا إذا ما عدنا بحثنا بالأدلة لم نجد دليلا على نجاسة الدم الموجود في البيضة، فبما نتمسك في حالة الشك؟ نتمسك بأصالة الطهارة. هذا على من؟ على من لم يؤمن بالعموم وبالإطلاق لنجاسة كل دم. وأما من آمن، مثل السيد الخوئي رحمه الله، حيث آمن السيد الخوئي طاب ثراه بأن كل دم يكون نجسا، ومن أراد إثبات طهارة الدم المتخلف في الذبيحة نطالبه بمن؟ نطالبه بالدليل على الاستثناء. فكرة صارت واضحة؟ زين، من يؤمن، من يؤمن بهذه القاعدة العامة، كل دم فهو نجس، إذن على هذه القاعدة العامة شو يكون دم البيض؟ يكون دم البيض نجسا. إلى الآن، إلى هنا، ولكن المصنف يقول أخذنا قبل يوم أو يومين تأسيس القاعدة أن كل دم طاهر، كل دم نجس، مو كان كلامنا قبل يومين هكذا؟ عندما تكلمنا سابقا حول طهارة أو نجاسة الدم، وأردنا أن نؤسس قاعدة عامة مطلقة أنه كل دم نجس لو مو نجس، كان كلامنا في هذا المورد. بناء على هذا الكلام يا أخوان، من يؤمن كالسيد الخوئي بوجود قاعدة عامة، هل نحكم بنجاسة دم البيضة لو ما نحكم بنجاسة دم البيضة. شو يقول المصنف؟ يقول تعالوا معنا إلى أدلة السيد الخوئي رحمه الله. والسيد الخوئي قد اعتمد على دليلين لأجل تأسيس، قل وياي، لأجل تأسيس قاعدة العموم والأطلاق على أنه كل دم يكون نجسا. ما هما دليلا؟ الأول هو الارتكاز، الثاني هي الموثقة، موثقة عمار الصاباطي اللي ذكرناها في المسألة الأولى، في الفتوى الأولى، في الفتوى الأولى. مو قلنا اللهم تمسكنا بهذا الدعاء على إثبات ماذا؟ على إثبات وجود ارتكاز. خو ما ناسينا هذا الكلام. الآن في مقامنا وفي محل بحثنا المصنف يقوم بجهد مشكور على رد هذا الارتكاز وعلى رد الرواية. فإذا نجح المصنف في رد الارتكاز وفي رد الموثقة عمار، فإذا كلام السيد الخوئي يكون صحيح لو باطل؟ يكون باطل. يعني إذا بطل كلام السيد الخوئي ننتهي لها نتيجة طهارة كل. واضح هذا الكلام؟ زين، تعالوا معنا إلى دليلي السيد الخوئي. بس قبل لا ندخل إلى رد الارتكاز وإلى رد الموثقة، خلي نرجع للفتوى الأولى اللي ناقشنا فيها الارتكاز. وفي الفتوى الأولى في السطر الثالث، ومن هنا لقيتوها أقرون من اللهم، لقيتوا اللهم؟ اللهم إلا أن يتمسك بالارتكاز. الارتكاز ماذا يثبت لنا؟ القاضي بالموجبة الكلية. شنو يعني الموجبة الكلية؟ يعني كل دم يكون نجسا. يقول أو بإطلاق موثقة عمار. إش قالت موثقة عمار؟ إلا أن ترى في منقاره دما، يعني كل دم الإمام حكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه نجس. إذن هذان هما دليلا السيد الخوئي رحمه الله لإثبات وجود قاعدة عامة تثبت لنا نجاسة كل دم. الآن المصنف يبدأ بمناقشة الارتكاز وبمناقشة موثقة عمار. واضح وين بحثنا؟ إذن بحثنا وين؟ نريد أن نبطل الأدلة التي اعتمد عليها في ماذا؟ في تأسيس القاعدة. نأتي إلى الارتكاز أخوان. الارتكاز مردود بلا ريب، وذلك لأننا عندما نأتي إلى الرواة، عندما نأتي إلى الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام، نجد أن الذين عاصروا الأئمة يسألون عن دماء، عن دماء حتى لو كانت هذه الدماء من حيوان لا نفس له، من حيوان لا نفس له، ويسألون عن الدماء المتخلفة والموجودة في الذبيحة، ويسألون عن الدماء في هذا المورد وفي هذا المورد وفي ذلك المورد، لعله هذا الدم طاهر وذاك الدم طاهر وذاك الدم طاهر. فإذا يتبين أنه المرتكز في أذهانهم أنه كل دم حرام. لو كان المرتكز في أذهانهم كل دم حرام أو نجس، يسألون لو ما يسألون؟ ما يسألون، ما يسألون. لو كان المرتكز على ناشخ، لو كان المرتكز في أذهانهم كل دم نجس، بعد أكو مورد للسؤال؟ ها؟ بينما هم يسألون عن الدماء التي هي واضح أنها ليست نجسة، كدم البرغوث، كدم البعوض، فضلا عن الدماء ماذا؟ التي هي من حيوان له نفس سائلة. إذن هذه أسئلة الرواة أو أسئلة الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام. إذن يتبين أن المرتكز في أذهانهم أنه كل دم نجيس، لو بعض الدماء نجسة وبعض الدماء ليست نجسة. إذن ماكو قاعدة كلية. إذن ليس المرتكز في أذهانهم، بل راح أجيب ارتكاز معاكس، بل المرتكز في أذهانهم هذا اللي قلنا قبل شوية، أنه بعض الدماء نجسة بعض الدماء طاهرة. وإلا هم من لو كان الموجود في أذهانهم، لو كان المرتكز في أذهانهم أنه كل الدماء نجسة، أكو مورد للسؤال؟ ماكو مورد للسؤال. ولكن لأن المرتكز في أذهانهم أن بعض الدماء نجسة وبعض الدماء طاهرة، لذلك يسألون الإمام: يا ابن رسول الله، مثلا دم البعوضة، دم المتخلف في الذبيحة، من هذا القسم لو من هذا القسم؟ إذن يا هو المرتكز في أذهانهم البعض والبعض، لا، بعض الدماء نجسة بعض الدماء طاهرة. إذن يا سيدنا الخوئي، نقول ليس المرتكز في أذهانهم أنه كل الدماء نجسة، بل بعض وبعض ماذا؟ وبعض آخر. إذن هذا يدلنا على ماذا شيخنا؟ ها؟ يدلنا على وجود، تفضلوا شيخنا. تعال شيخنا، بل المرتكز في أذهانهم بعض الدماء نجسة وبعض الدماء طاهرة. عبر لنا بتعبير مختصر لكي نرد على هذا الارتكاز. نقول إن المرتكز في أذهانهم عكس الارتكاز الذي ادعاه السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي ادعى وجود ارتكاز في أذهانهم يدل على ماذا؟ يدل على نجاسة مطلق الدماء، بينما احنا اثبتنا وجود ارتكاز في قبال ارتكاز، لا، المرتكز هذا. الان اليس من الغريب ان الرواة يسالون الامام عن دم البرغوث؟ ها مو غريبه؟ مع انه من حيوان ماذا ليست له نفس سائله. اذن شنو المرتكز في اذهانهم؟ كل الدماء نجسه لو البعض والبعض، ولذلك اللي يعرفون دم البرغوث وين يدخل؟ يدخل بهذا المورد أو يدخل بهذا المورد؟ ما يعرفون. فإذا يتبين أنه الموجود في ذهنهم سابقا هذا. إذن هذا الارتكاز الذي ادعاه السيد الخوئي رحمه الله لا يكون تاما. وببيان العبارة المصنف يقول هذا الارتكاز قاصر. هذا الارتكاز شنو؟ قاصر. شنو يعني الارتكاز قاصر؟ يعني الارتكاز لا توجد عنده قدرة، لا يوجد عنده متسع لشمول جميع الموارد، يعني يشمل بعض الموارد دون الموارد الأخرى. تذكرون من كنا نقول أنه بالنسبة إلى الدليل لا يوجد فيه اقتضاء أو يوجد فيه قصور في الاقتضاء. شنو معناه؟ معناه الدليل لا يوجد فيه إطلاق لجميع الموارد، وإنما بعض الموارد دون البعض الآخر. الفكرة صارت واضحة؟ شنو سؤالك شيخنا؟
المصنف هم جاب مجرد دعوة لوجود ارتكاز معاكس للارتكاز الأول.
أي؟
وإلا شنو المانع؟ يقول أنه المرتكز هو النجاسة.
أي؟
والرواة يجون يسألون إنه هذا مستقبل.
مو إحنا قلنا يا شيخنا، مو إحنا قلنا أنت شنو مبناك؟ أنت شنو مبناك؟ طبعاً، مو هذا قلنا من البداية. إذا مبناك عدم وجود قاعدة عامة، إذن أجي أستقرأ الروايات أشوف مورد مورد. المورد ذكر مثلاً الدم الموجود بعد قلع الضرسي، دم الرعاف، دم الجروحي، دم المدري شنو، هذني أقول هذني النجسات وما دونها يكون طاهر، هذا مبناك. أما مبنى سيد الخوي يقول لا، عندنا قاعدة عامة تدل على ماذا؟ تدل على طهارة، لآخر الكلام. إذن هذا الدليل الأول الذي استعان به السيد الخوي بعد صامد لو مصامد؟ ليس صامدا. الدليل الثاني الذي تمسك به السيد الخوي رحمه الله، الدليل الثاني إش كان؟ موثقة عمار. إش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ إذا وجدت دما على منقاره بعد تجتنب لو ما تجتنب؟ زين، الإمام سأل لو ترك الكلام مطلقا، يعني كل دم مهما كان الدم، يعني أي دم موجودا على منقار الطير فاحكم بنجاسة الملاقي. ها هذا مضمون الرواية. لاحظ الرواية شو تقول؟ يقول سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب إلا أن ترى في منقاره دما. الإمام فصل يا دم، لو ترك الكلام مطلقا إذن نحكم بمن؟ بنجاسة كل دم. فكرة صارت واضحة. المصنف يناقش هذه الرواية ويناقش هذا الإطلاق. يقول المصنف، يقول المصنف بالنسبة إلى هذه الرواية، هذه الرواية عندما نأتي إلى مقام الرواية السؤال والجواب، الكلام حول الملاقات، الكلام حول الملاقات، إنه إذا لاقى الدم الماء يتنجس الماء لو ما يتنجس الماء. وهذا السؤال فرع، هذا السؤال فرع أننا نؤمن في المرتبة السابقة أن الدم بلا ريب النجس، لأن الطيور وبالأخص الجوارح بلا ريب إنها تأكل من الميتة يعني من الجيف، فالدم الذي يكون على منقارها ماذا؟ الدم الذي يكون على منقارها مسلم النجاسة، مسلم النجاسة. فالسؤال منتهين أن الدم شنو؟ نجس. والسؤال عن الملاقات، السؤال عن الملاقات، إذا نظر الراوي ونظر الإمام نظرهما إلى الدم أنه كل دم نجس لو مو نجس، لو نظرهم إلى الملاقات بلا ريب نظرهم إلى من؟ إلى الملاقات، لأنه اقتضت العادة، اقتضت العادة أنه الحيوانات التي يوجد على منقارها دم هذه حيوانات جارحة، والحيوانات الجارحة عادة أنها تأكل ماذا؟ تأكل الجيف والميتة. فإذا السؤال عن الملاقات. وببيان آخر نقول أن الإمام عليه السلام متى ينعقد لظهور كلامه إطلاق؟ متى؟ أي؟ أي بلا ريف، بس متى؟ متى ما أحرزنا الجهة التي يتكلم حولها الإمام. ألم نقل إن الإمام في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريده، فنثبت إطلاق كلام الإمام عليه السلام. تعال سيدنا هنا سيد قاسم فضل زين. فهنا نقول متى ما أحرزنا الجهة التي يتكلم الإمام عنها، وهنا نقول إن السؤال والجواب من الإمام متوجه إلى من؟ ها؟ متوجه إلى الملاقات، السؤال عن الملاقات. فهنا لا نحرز الجهة التي أنت تقولها يا سيدنا الخوئي، أن الإمام في مقام يريد أن يقول كل دم تراه على منقار الطير فهو دم نجس مطلقا، والإمام ما سأله. نقول لك نظر الإمام مو إلى الدم، وإنما الإمام قد أحرز أن الدم من حيوان ميت أو جيفة، لكن الراوي والإمام يتحدث حول الملاقات، أنه إذا لاقى الدم أو هذا المنقار الملطخ بالدم إذا لاقى الماء وأصبحت هناك ملاقات نحكم بأنه دم ماء متنجس أو ليس بمتنجس. وإذا تريد تقول ما جاي تستظهر هذا سؤالك ها؟ أقول إذن الحمد لله، إذن الحمد لله الرواية مجملة، الرواية مجملة ولا يصح للسيد الخوئي ولا للسيد النبي. صح المصحيح ها؟ إذا ناقشت بالاستظهار، إذا ناقشت شيخنا هذا احتمال معقول لو ما معقول أن الإمام يتحدث حول الملاقات. احتمال معقول. وانت يا سيدنا الخوي اهم طرحت احتمال معقول. انت تريد ان تقول لا يوجد عندنا قطع بان الامام كان يتحدث حول الملاقات، مش تريد تقول؟ اقول اه انت سيدنا الخوي تقول هيك احتمال، احنا نقول هيك احتمال. الروايه مجمله واضح،
تتكلم على صنف من الطيور، الحمام. الحمام مو عادة يأكل من الفريسة.
أقول إذن احتمال مطروح. لا الحمام أعم، لا أعم، لا لا أعم. زين، إذن كلا دليلي السيد الخوئي لا يصلحان المن، لا يصلحان لتأسيس القاعدة العامة أنه كل دم يكون ماذا؟ يكون نجسا. إذن شنو النتيجة؟ شنو النتيجة؟ النتيجة الدم الموجود في البيضة يكون طاهرا. شنو سؤالك؟
هذا الاحتمال ينفي بالإطلاق وقرينة الحكمة باعتباران عنده إطلاق بعد، كل احتمال أنفي.
هذا مو قيد مشكوك. لا
كان لا تسابعت
مو قيد مشكوك. لا هذا أصالة الجهة شيخنا، هاي أصالة الجهة.
الإمام يريد الملاقاة.
ملاحظة مهمة يا شيخ نجاح، هسه ما أدري ملتفت لها ما ملتفت لها ما أدري. أصالة الجهة غير القيد المشكوك، فرق بين المقامين. مثلا صبرا، مثلا الآن أنت تقول الوالد قال لي أكرم الفقير، وترددت أنه بالنسبة إلى الفقير المؤمن غير المؤمن، الجار غير الجار، إذن هذه قيود المحتملة. تقول بالأطلاق وقرينة الحكمة نلغي ماذا؟ نلغي هذا القيد المشكوك. هذا قيد مشكوك يلغى بالأطلاق وقرينة الحكمة، لكن أنا ما عندي قيد مشكوك، عندي أصالة الجهة، أنه الجهة التي تكلم عنها الإمام في أي مقام كان الإمام، في بيان هذه الجهة لو في بيان هذه الجهة، لا فرق بين المقام. قال ها
بالبيان
مراد الإمام الملاقات، الجهة يعني الجهة التي تحدث عنها. وأما الحكم بطهارة دم البيضة فلأصالة الطهارة. إذن دليلنا شنو؟ أصالة الطهارة. خلي نقطة أو اكتب فوق أصالة الطهارة، بناء على من يؤمن أي بعدم وجود قاعدة عامة. إذن إذا ماكو قاعدة عامة ما عندنا دليل على نجاسة البيضة، ما عندنا رواية آية تقول بنجاسة دم البيضة، فنتمسك بأصالة الطهارة. زين، وأما من يؤمن بالقاعدة العامة، وأما من يؤمن بالقاعدة العامة فنرد القاعدة العامة التي أسسها السيد الخوئي الذي كان يستند إلى دليلين وهما الارتكاز والموثقة، نرد كلا الدليلين بعد قصور الارتكاز. وقصور إطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك، ذلك لمن اسم إشارة دم البيضة. واضح إلى هنا؟ يقول هكذا يمكن أن يقال. يعني شنو هكذا يمكن أن يقال؟ في رد السيد الخوئي رحمه الله المصنف يقول اصبروا لنا إلى البحث الخارج، والمسألة محل خلاف. لأنه هناك إن شاء الله الدرسون أنه ما عندنا بس هي بس موثقة عمار، عندنا أدلة أخرى على تأسيس القاعدة. واضح؟ لعله هناك مردودات، هذا محل يأتينا إن شاء الله تعالى. زين، الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة كذلك من الفتاوى المهمة، وهو الدم المتخلف في الذبيحة، وكلامنا كذلك يقع في نفس المقامين. أنت ما هو رأيك؟ هل تؤمن بوجود قاعدة عامة يعني كل دم نجس، أو رأيك أن بعض الدماء نجسة وبعض الدماء ليست نجسة؟ لو كل الدماء تكون نجسة حسب مبناك. نتكلم أولا إذا لم نؤمن، أولا إذا لم نؤمن بوجود قاعدة عامة مطلقة تقول بنجاسة كل دم، لا نؤمن بهذه القاعدة. إذا لم نؤمن بهذه القاعدة، إذن شنو عندنا دليل على النجاسة؟ عندنا دليل على الطهارة؟ بعد كن نستقرأ الأدلة. ها فحصنا في الأدلة وجدنا طهارة نجاسة دم الرعاف، وجدنا نجاسة الدم المخلوع من الضرس، وجدنا نجاسة مثلا الجلد المنتوف وهكذا، بس ما لقينا شنو؟ ما لقينا نجاسة الدم المتخلف في الذبيحة، ما لقينا. إذا لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل. إلى هنا واضح؟ بل عندنا دليل على الطهارة، بالعكس، بل عندنا ماذا؟ دليل على الطهارة. دليلنا على الطهارة دليلان. الدليل الأول تقدر تقول مباشرة أننا نتمسك بأصالة الطهارة لعدم وجود دليل على ماذا؟ على النجاسة. هسه هذا الدليل واضح باعتبار أننا نشك أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر نجس، ما عندنا دليل، نحن لا نؤمن بالقاعدة العامة، فحصنا في الأدلة لم نجد دليلا على النجاسة، فإذا نحن شاكون نتمسك بأصالة الطهارة. واضح إلى هنا؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني لإثبات طهارة الدم المتخلف في الذبيحة، شوي ساعدوني أخوان، الدم المتخلف في الذبيحة، الدم المتخلف في الذبيحة عندنا إجماع بل تسالم، إجماع قولي تسالم عملي على طهارة ماذا؟ على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة. وببيان آخر، هذا التسالم نحتاج فيه إلى وقفة، لأن عندنا شغل بيه بالأخير، بآخر الفتوى عندنا وقفة مع السيد الخوئي رحمه الله. أخوان، الإجماع متى يكون حجة؟ أحسن، كاشف عن من؟ كاشف عن رأي المعصوم. سيد قاسم، شلون يكشف الإجماع عن رأي المعصوم؟
إذا أجمع جميع العلماء على هذا الرأي.
أي شلون شلون؟ حل اللي إياها أصولياً أصولياً أصولياً.
وهذا يسمى بالإجماع الدخولي.
لا 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 لا، مو الدليل على حجيته، لا لا، الدليل على كشفه.
كان قريب للمعصوم.
لا، الإجماع متى يكون حجة؟ متى يكون حجة؟ مو ما هو الدليل على حجيته. هو بعد شو تسوي إذا معصوم موجود؟ خلنا نرجع الروايات، شو تسوي بالإجماع؟
يعني إذا نجي إلى كل طبقة طبقة،
أي؟
نشوف إنه كل طبقة تنقل هذه الفتوى مثلاً، أي؟ إلى أن نصل إلى الطبقة القريبة من المعصوم، نشوف إنه عندهم نبذ هذه الفتوى، فيكون متصل بالمعصوم.
شو تقول؟ شنو كشف يعني؟ كلامك دقيق. شنو كشف يعني؟ أي يكشف عن رأي المعصوم، بس شلون قضية الكشف؟ أخوان هاي حفظوها رجاء، راح تجينا بالإجماع بالكذا 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 اللي قاله شيخ نجاح. الآن إحنا عندنا هاي الطبقة من الفقهاء الموجودين اليوم، أخذوا من السابق من السابق إلى أن وصلوا إلى هاي المرحلة، مرحلة الفقهاء ومرحلة المعصومين، بيناتهم أكو منطقة اللي هم الرواة اللي لاحظوا منه اللي عاصروا المعصوم، هاي نسميها إحنا الطبقة، هاي الطبقة طبقة الرواة الفقهاء. هذه الطبقة كانوا يعملون أعمالا، يروحون صلاة العيد على نحو كذا، يبدأون الطعام بالملح، يدخلون إلى الحمام باليسار، يخرجون وهكذا، هاي الأعمال شاهدوهم الفقهاء الذين ليسوا رواة كالشيخ المفيد وسلار وابن أبي عقيل العماني، شاهدوا هاي الطبقة اللي هاي الطبقة صارت مزيج بين من؟ بين أنهم شاهدوا المعصومين وشاهدوا الفقهاء. الفقهاء قام أفعال هؤلاء وأعمال هؤلاء يكتبوها على نحو الفتاوى، اتجمعت الفتاوى، هذه الفتاوى اللي هو الإجماع اللي هو التسالم، هذه الفتاوى صارت كاشفة عن من؟ عن الارتكاز، مو عن فعل المعصوم، عن الارتكاز. هذول صار عندهم ارتكاز، هذول صار عندهم تسالم، هذول صار عندهم واضح. وهذا الإجماع، هذا الإجماع يكون كاشف عن من؟ واضح؟ كاشف، لا كاشف عن الارتكاز، والارتكاز كاشف عن رأي المعصوم. واضح؟ لأن هذول منين أخذوا تعاليمهم؟ من المعصوم. فهنا الفقهاء شاهدوا أعمال، وهذه الأعمال جعلوها فتاوى، هذه الفتاوى تكون كاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام، يعني كاشفة عن المرتكز في أذهان المتشرعة، والمتشرعة نعلم أنهم أخذوا تعاليمهم من المعصوم عليه السلام. واضح إلى هنا؟ زين. إذن هذان دليلان يدلان على ماذا؟ يدلان على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة، بس على يا مبنى؟ على مبنى من لا يؤمن بوجود قاعدة عامة تدل على نجاسة كل دم. وأما هاي المهمة، وأما من يؤمن اللي هو سيد الخوئي رحمه الله، وأما من يؤمن قلوا ياي بوجود قاعدة عامة تدل على نجاسة كل دم بما فيها الدم المتخلف وين؟ في الذبيحة. زين، إذن هاي قاعدة عامة، هذا أطلاق. زين، هاي القاعدة العامة لابد أن نفحص عن من؟ وجود مخصص، وجود مقيد. ويقول علماءنا ومنهم السيد الخوئي رحمه الله يقول عندنا سيرة متشرعة متصلة بزمن المعصوم، هذه السيرة سيرة المتشرعة قائمة على أنهم إذا تلطخت أثوابهم وملابسهم بهذه الدماء لا يقومون بتطهيرها، لا يقومون بتبديلها. إذن بالنسبة إلى هذه السيرة سيرة المتشرعة، إذن تصلح لتقييد هذه القاعدة العامة لو ما تصلح؟
تصلح
لتقييد هذه القاعدة العامة. إذن هنا عندما نأتي إلى المتشرعة في زمن المعصوم نجد أنهم في أسفارهم وفي حلهم وفي ترحالهم، وكما يقول السيد الخوئي رحمه الله آنذاك عندما كان الحصول على الماء بمثلا شوية مؤنة شوية صعوبة، لا نجدهم أنهم يتحرزون عن الدماء التي أصابت ثيابهم عندما يأتون إلى الصلاة. وهذه سيرة ماذا؟ سيرة متشرعة موجودة، وعندنا ما يدل على وجود هذه السيرة من الأدلة. واضح هذا الكلام؟ إذن هنا نقول، إذن يتبين من خلال هذا الكلام، إذن الدم المتخلف في الذبيحة لا يكون ماذا؟ لا يكون نجسا. واضح هذا الكلام؟ أكو دليل ثالث المصنف ما ذكره، أو ثاني لا. الآن احنا جاي نتحدث عن من؟ عن النجاسة والطهارة، النجاسة والطهارة. بلا ريب نحن نعلم أن النجس حرام أكله، صح لا مصحيح؟ زين، يقول علماءنا أنه عندما نأتي إلى اللحم، هسه تروح للقصاب وتشتري من عنده لحم، بلا ريب دماء موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. زين، مهما اجتهدت، خلينا نقول يا اريد نسوي لنا مثلا معلاق او تكه، مهما اجتهدت في اخراج الدم يبقى الدم موجود او ما موجود؟ يبقى الدم موجود. ها ياكلوه لو ما ياكلوه المتشرعه؟ ها ياكلوه. اذن بلا ريب اكو دم ماذا؟ موجود في الذبيحه، حتى بعد تنظيفها، حتى بعد بذل الجهد في تخليصها من الدم، هذا الدم شو يكون؟ يكون موجود. إذن يتبين أن هذه الدماء المتخلفة في الذبيحة لا يتعاملون معها معاملة أنه دم نجس، وإلا إذا كان دم نجس يأكلوا لما يأكلوا؟ بلا ريب لا يأكلوا. وهذا ما قامت عليه سيرة المتشرعة من بداية صدر الإسلام إلى يومنا هذا. فكرة صارت واضحة؟ زين، إذن إلى هنا يتبين ماذا؟ يتبين أن أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، سواء كنت من الذين يؤمنون بالقاعدة أو من الذين لا يؤمنون بمن أو لا يؤمنون بالقاعدة. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام أخوان، ماذا يتضح عندنا؟ يتضح عندنا أنه الدم المتخلف في الذبيحة طاهر. واضح إلى هنا؟ زين. إذا كان طاهر يجوز أكله لو ما يجوز أكله؟ يجوز أكله لو ما يجوز أكله؟
دليل اللي عندنا سيدنا على الطهارة وليس على الحرم، يعني في مقام الطهارة.
الأكل شيء والنجاسة والطهارة شيء آخر. نضرب لكم عدة أمثلة. الآن مثلا الهرة طاهرة لمطهرة، لكن لا يجوز أكلها، وأمثلة كثيرة. ما أكثر الأشياء الطاهرة التي لا يجوز ماذا؟ فما الآية شو تقول؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره. حرام، يعني حرام أكله، حرام أكله. إثبات أنه طاهر شيء، إثبات أنه طاهر ماذا؟ شيء. وإثبات أنه يجوز أكله أو لا يجوز أكله هذا شيء ماذا؟ شيء آخر. فكرة صارت واضحة؟ فإذا نعم يجوز أكل الدم، يجوز أكل الدم الموجود في ثنايا الذبيحة عند الأكل والطعام، لأنه أصبح جزءا من اللحم، لا أنه دم مستقل عن اللحم، يعني صار بالملازمة بالتبعية، لأنه لا يمكن تخليص اللحم منين؟ من الدماء. فمن هذا الباب يكون تابع لمن؟ فيجوز ماذا؟ فيجوز أكله. نقرأ هذا المقدار وعندنا وقف أخوان. يقول في الفتوى الخامسة: وأما الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة فهو متسالم عليه، وتقتضيه أصالة الطهارة بناء على عدم العموم، بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم. إذا كنا لا نؤمن بالعموم، شنو دليلنا على الطهارة؟ التسالم وأصالة الطهارة، ومع التسليم، التسليم بمن؟ بوجود قاعدة عامة، بوجوده يعني وجود العموم، يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام، هذه السيرة القائمة على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلف للذبيحة. إذن يتعاملون معه على أنه دم ماذا؟ كمل. والحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين، أي موردين؟ هو هذا يقول لا ينافي حرمة تناوله، يبقى تناوله ماذا؟ حرام، وإن كان متخلفا وين؟ في الذبيحة، لإطلاق قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره. الفكرة صارت واضحة؟ زين.
سيدنا العفو، الموردين اللي يقصد به المصنف دم يعني البيضة وكذلك دم المتخلف،
نفس الشيء أم يصير؟ زين، شوي عندنا وقفة مع سيد الخوي. إخوان، إذا تراجعون التنقيح، خلنا نقرأ السطر الأول مال الفتوى الخامسة: وأما الحكم بطهارة المتخلف، يعني الدم المتخلف، فهو متسالم عليه، وتقتضيه أصالة الطهارة. ما لنا علاقة بأصالة الطهارة، المتسالم، متسالم عليه. متسالم شنو يعني؟ مجمع؟ يعني إجماع، إجماع عملي، إجماع مقرون بالعمل. السيد الخوي إيش قال هناك في التنقيح؟ قال هذا الإجماع إجماع مدركي، هذا الإجماع شنو؟ إجماع مدركي، لا أقل الآية موجودة، لا أقل سيرة المتشرعة موجودة. إذن هسمو قطعي المدرك، لا أقل محتمل المدرك. شو تردون على السيد الخوي؟ شيخنا اي
سيدنا حتى في حال التنازل عن التسامح موجوده
لا. سيد الخولي يقول يا با هذا الاجماع اجماع مدركي فلا حجيه له
حدث
اي هذا عمق لنا
هو اذا كان اكو بعض الاشياء طاهره وبعض الاشياء
جسم
القاعده ما العموم
لا
على مبنى انه يرى هذا
صحة المدرسة
والإجماع ممتاز، أما على المبنى الآخر لا.
شو أركز وياه يا إخوان؟ هذا بحث هواي مهم وهو بحث أصولي. أنت من تقول أكو ارتكاز في هاي الطبقة اللي بين المعصومين وبين الفقهاء، هذا الارتكاز ما هو منشأه؟ غير روايات، غير أدلة هي التي ولدت هذا الارتكاز، صح لا صحيح؟ أكو أدلة سواء قرآنية سنتية دلت على ماذا؟ دلت على وجود أحكام شرعية وهي هذه الأدلة أصبحت الأساس في تأسيس هذا الارتكاز، واضح؟ فهنا نقول هاي الأدلة التي دلت على نشوء هذا الارتكاز، هاي الأدلة تدل على وجود ارتكاز، يعني الارتكاز بلا ريب لا بد له من منشأ، هو ما يتولد منشأ أو لا يتولد ارتكاز بلا منشأ، والمنشأ هو تعاليم المعصومين عليهم السلام. الآن نقول هذه الارتكازات التي دلت عليها الروايات، هذا الارتكاز هو الذي شاهده أصحاب القلويات الفقهاء، والفقهاء أفتوا بناء على هذا الارتكاز. إذن الروايات بعد هي تنظر إلى الإجماع، لو تنظر إلى الارتكاز، تنظر إلى الارتكاز، فلا نتوقع أن المجمعين قد لاحظوا هذه الروايات، لأن الروايات ما لها علاقة بالإجماع، الروايات ليست دليلا على الفتوى، وإنما الروايات دليل على نشوء وإيجاد الارتكاز، وفرق بين المقامين. مرة عندك رواية تفتي بحكم أو تشير إلى حكم ويأتي إجماع، هذا الإجماع يقول يا بهذه قلوا يا هذه الرواية تشير إلى هذا الإجماع، هنا أقول لك هذا إجماع مدركي أو لا أقل محتمل المدرك. ومرة الرواية في مقام إيجاد وإنشاء ارتكاز، فإذا ما إلها نظر إلى من؟ لا نظر فيها إلى الفتوى ولا نظر فيها إلى الإجماع. فما يصح كلامك يا سيدنا الخوئي أن تقول أن هذا الإجماع إجماع مدركي. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟
يبقى عندنا مدرك،
أه؟
يبقى عندنا مدرك
وين؟
هي الآية على
لا الآية والهاي ما لها علاقة. نحكي على الشق الأول، لا نحكي على الشق الأول شيخنا اللي هو لا نؤمن بوجود قاعدة عامة.
وضيف الإشكال سيد ما ندفع
شلون؟
مدرك موجود احنا شنو دائما يا جماعة إذا كان مدرك ترجع مدرك موجود.
أسألك سؤال، أسألك سؤال، أنت مو بنيت، أنت مو بنيت على أن الإجماع يكون كاشفا عن وجود ارتكاز، والارتكاز يكون كاشفا عن وجود دليل، هذا الدليل ما موجود، وإلا لو كان الدليل موجود نعود إلى الدليل.
إذا كان هناك موجود وينه هو ماكو وين الدليل
ما عندنا دليل شيخنا. أنت جاي تحكي إجماع تجيب الآية.
إيه بس ما هذا المدرك مالته.
مو هذا مو المدرك مال إجماع. مو أنت قلت الإجماع يكون حجة متى ما كان كاشفا عن الارتكاز. كاشف عن الارتكاز. هذا الإجماع يكون حجة. أما مع وجود آية قلت هذا خارج عن محل بحثنا. بلا ريب يكون الإجماع مع الآية إجماع مدركي. لكن أنت شو تقول الإجماع المدركي مو حجة؟ لكن الإجماع الذي يكون حجة الذي يكون كاشفا عن وجود ارتكاز. إذن إذا كاشف عن وجود ارتكاز، الارتكاز هو أكو آية رواية تشير إليه لو ماكو ماكو. الفكرة صارت واضحة؟ إيه دقيق هذا البحث زين.
الارتكاز مو ناشئ عن
إيه وجود أدلة، بس الأدلة ما وصلتنا. وين الأدلة التي وصلت إلينا؟ لو وصلت إلينا الأدلة أخوانا عود إلى الأدلة شنسوا بالإجماع
معروف الارتكاز.
الفتوى السادسة. وأما الحكم زين، مسألة مهمة وهي محل ابتلاء. الإنسان إذا حك جلده وخرج منه سائل ولا يعلم أن هذا السائل دم أو ليس بسائل دم، اسمه عادة واحد من يحك جلده يطلع من عنده سائل، ها يطلع سائل بلا ريب زين، ها
مريض
مرض. فإذا هنا هذا السائل شك المكلف أنه دم أو ليس ماذا أو ليس بدم، في هذه الحالة يبني على طهارة السائل لو على نجاسته، يبني على طهارته صحيح، يبني على طهارته، بس نحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على الطهارة؟
صالة الطهارة
استصحاب صحيح يا استصحاب العدم الأزلي. نقول في الأزل لم يوجد لا دم، يعني لا ذات الدم ولا صفة الدم، يعني لا ذات الدم بما هو دم ولا صفته أنه من حيوان ذي نفس سائلة أو ليست له نفس سائلة، فذاك العدم الأزلي تستصحبه إلى هذا المورد وتحكم على هذا السائل أنه ليس ماذا؟ أنه ليس دم. واضح؟ لكن هذا على من يؤمن بمن؟ بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلي. وإحنا قلنا بعد لا نعيد، يوجد أقوال أو توجد أقوال في المسألة زين، الذي لا يؤمن بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بما يتمسك بأصالة الطهارة مطلقا، لو بضميمة أي بضميمة أن أصالة الطهارة تجري بالوياد في النجاسات الذاتية مع هذه الضميمة، فإذا نحكم على الدم بأنه دم ماذا؟ بأنه دم طاهر، بس مع هذه الضمائم، ها أو مرتبة من مراتب الدم صحيح. وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك ونحوه مع الشك فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي، ومع التسليم به يمكن، شنو التسليم به؟ عدم كونه حجة مثلا، يمكن التمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتي. إذن هذا السائل المشكوك لا نبني على أنه دمون ونبني على طهارته. مسألة مهمة في الظلمة، إذا كنت طفت الكهرباء ونام فوق السطح والبق ما شاء الله تعالى وحكيت جلدك وخرج سائل والظلمة مانعة من رؤيتي، ماذا يوجد على يدك؟ إيش تحكم على الخارج من
نفس الكلام سيدنا،
ماذا تحكم على هذا
أو بأصالة الطهارة؟
هنا لابد أن نفرق ما بين المسألتين السادسة والسابعة. في المسألة السادسة تعلم بخروج سائل من يدك أو من جلدك، أما في المسألة السابعة، في المسألة السابعة لا تعلم بأن الخارج ما هو، هل هو دم أو هو ليس بدم. أما في المسألة السادسة لا تعلم هذا السائل الأصفر مثلا، لكن هذا دم لو مو دم، أما مع وجود الظلمة لا تعلم بالخارج ما هو. المصنف يقول ماكو جديد، نفس الكلام المتقدم بالسادسة وبالسابعة. من يؤمن بجريان استصحاب العدم الأزلي يبني على ماذا؟ يبني على الطهارة. ومن لا يؤمن يتمسك بمن؟ يتمسك بأصالة الطهارة. يقول وأما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة فلذلك أيضا. الفتوى الثامنة، الفتوى الثامنة مهمة. الفتوى الثامنة، ألم نقل سابقا أخوان، عفونا من هذا بحثنا، خلنا نرجع للحلقة الثالثة، عندما أسسنا أصالة البراءة، فإذا كلما نشك نجري أصالة البراءة، عقلية شرعية مو مهم. كلما نشك في شيء نجري أصالة البراءة، لو مشروطة بمن؟ مشروطة بالفحص. الآن مثلا تقول يا أبو صلاة العيد واجبة لو مواجبة، مشكوكة أجل البراءة، هذا اللحم يجوز أكله ما يجوز أكله، أجري هكذا بلا ريب. هذا الكلام شنو؟ هذا الكلام باطل.
شلون؟
اي ما راح يبقى شيء. الان بالنسبه الى من حك جلده، سابقا كنا نقول في علم الاصول بالنسبه الى جريان اصاله البراءه مشروط بمن؟ مشروط بالفحص. الان انت تشعر بوجود السائل على يدك، وفي الفتوى السادسة والفتوى السابعة بنيت على أصالة الطهارة. زين، بنيت على أصالة الطهارة، شوي ساعدوني. هاي شوفوا حكمية موضوعية، موضوعية، لأن هذا السائل الذي على يدك لا تعلمه ما هو، فهذه الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. زين، هيك مباشرة تجري أصالة الطهارة مثلا؟ لو لابد أن تتروى، أن تفحص، أن تبحث، تحقق، تدقق. فإذا هنا مثل ما كنا نقول هناك في الحلقة الثالثة أن جريان البراءة مشروط بالفحص، كذلك نقول في مقامنا أن جريان الأصالة، أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية يكون مشروطا بمن؟ يكون مشروطا بالفحص، يكون مشروطا بمن؟ بالفحص أو لا. أصالة البراءة قلنا مشروطة بالفحص. زين، بالنسبة لأصالة الطهارة في مقام الشبهات الموضوعية مشروطة بالفحص أو ما مشروطة بالفحص؟ هاي شبهة، شبهة موضوعية، ها مو شبهة حكمية.
حكمية مشروطة، موضوعية ما مشروطة.
يقول المصنف عندنا دليلان على عدم اشتراط الفحص في الشبهات الموضوعية. الدليل الأول اتفاق العلماء، اتفق العلماء على أنه لا يشترط، لا يشترط في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية الفحص. الدليل الثاني رواية زرارة في باب الاستصحاب، إذا تراجعون الحلقة الثالثة بالفقرة الخامسة من هذه الرواية، المصنف نقل لنا الرواية، إيش قال زرارة؟ فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ أصابه شيء يعني موضوع خارجي لمو خارجي؟ أن أنظر فيه. إيش قال الإمام؟ قال لا، لا تفحص دم. الرواية كانت عن مني، الرواية كان يسأل عن المني، يقول الإمام شنو؟ لا تفحص، مع أن الشبهة شنو؟ شبهة موضوعية، والإمام قال له لا تقول لي يابا الرواية وردت في باب المني وإحنا كلامنا بالدم ومدري شنو. المصنف شو يقول؟ الغائل الخصوصية. ها؟
العفو سيدنا، هي صحيحة الثانية، هي على دم الرعاف،
دم الرعاف أو المني ما يأثر. نعم. فإذا مطلق، مطلق ما كان مشكوكا بالنسبة إلى ما وقع على ثوبك، مني، دم، غير الدم، بول أو أي شيء أو أي نجس، مع ذلك الإمام قال له أفحص لو ما تفحص؟ قال له لا، لا يجب عليك الفحص. إذن هنا من شك في وجود سائل على يده لا يجب عليه أن ماذا؟ أن يفحص حتى يجري أصالة الطهارة. فإذا أكو صار قيدين في أصالة الطهارة، أو قيدان. القيد الأول أن أصالة الطهارة تجري، قلوا ياي، في النجاسة العرضية والذاتية، هاي مسألة. الثاني أنه أصالة الطهارة تجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية أو لا، هم بحث آخر. واضح أن بعد أن تكون عندك كتاب اسمه كتاب القواعد الفقهية أو كذا، وهناك كنت تبدأ تعلق تقول إذن يتبين أن أصالة الطهارة على رأي السيد الشهيد لا تجري في النجاسات الذاتية، على غيره تجري في الذاتية والعرضية، ولا يجب الفحص بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية حتى تجري أصالة الطهارة. إذن أصالة الطهارة تجري مطلقا وإن لم يكن هناك فحص بالنسبة إلى الشبهات اللهم صل على محمد وآل محمد.